فيك سنابل قمح تشتعل.
خذي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم.
أنت الحرية والعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام أينما كنتم، أهلنا في غزة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من الرياض ضمن تغطية غزة شموخ وعزة. كما أسعد بالترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بالجميع.
بعد أن ثبتت غزة صامدة، وقفوا على الثغور، دافعوا عن دينهم وقيمهم ومبادئهم، حموا الديار، انتصروا لكرامتهم، بل انتصروا لكرامة الأمة، ومضى أعداؤهم من اليهود بذلهم وهوانهم يجرون أذيال الهزيمة، هنا ارتفعت الأكف إلى المولى جل وعلا سبحانه بالحمد والثناء، فهو الناصر الذي لا يطلب النصر إلا منه سبحانه. شيخ خالد، يعني قراءة في هذا النصر ومن خلال أيضا يعني مجريات هذا الحدث، نجد أن الموازين انقلبت وأعداء الله يعني لم يتوقعوا أن تسير الأمور إلى ما آلت إليه، وأن ينقلب يعني هذا الهجوم عليهم بالضد، وأن يعني ولله الحمد تحقق النصر وأن يخرجوا بهذا يعني الذل. كيف تقرأ هذا الانتصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورد الله الذين كفروا بظلمهم لم ينالوا خيرا. نعم، انتصرت غزة وانتصر معها العالم الإسلامي، وعادت قضية فلسطين إلى وهجها، واخترقت قلوبنا وقلوب المسلمين كافة. أصبحت غزة مهوى أفئدة الأدباء والشعراء، وأصبحت ليلاهم التي يتغنون بها، وأصبحت غزة فتاة عمورية التي صرخت يوما ومعتصما، فأصبح العالم برمته معتصما ينشد نصرها، وأراد أن يهب ليتفاعل معها. حق لنا أن نفرح بهذا الانتصار، وحق للجميع أن يحتفي به، وسيحتفل به كل من حاضر ودعا وخطب، وكل من ألقى وقنت وكتب، لأن هذه القضية ولله الحمد أعادت شيئا من الكرامة التي أهدرت سنوات طويلة. نعم. فرأيناه وشاهدناه في مثل هذا الذي رأيناه في غزة. نعم، خرجت تلك المعاني الجميلة التي كنا نجدها في كتاب الله عز وجل وكنا نؤمن بها إيمانا جازما، لكن ما أعظم أن تراها على أرض الواقع تتجلى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا الأمر كنا نحتاجه دائما وأبدا، ها نحن نراه في أرض غزة. فهنيئا لنا جميعا الذين شاركنا في هذا الانتصار الذي نراه ونشاهده عيانا بيانا، وهي خطوة في الطريق الصحيح لعل الأمة أن تعود إلى ماضيها التليد.
لكن شيخ خالد، يعني ربما هناك يعني من الناس من يتصور أو يعني يشكك في مثل هذا النصر، يقول مثلا يعني كيف تسمون هذا نصر، ويعني نحن نرى الدمار ونرى الأشلاء ونرى الدماء، يعني كأنكم يعني تلعبون على أنفسكم بمثل هذا الكلام، فكيف يكون النصر أو كيف يمكن أن نرد على هؤلاء بمثل ذلك؟
هذا صوت النشاز نسمعه بين فترة وأخرى، لكن حينما قرأت كتاب الله جل وعز وتأملت سنة النبي عليه الصلاة والسلام واستقرأت أحوال الأمم السابقة ونظرت في واقع الحركات الجهادية والتحررية في العالم بأسره وصلت إلى نتيجة مفادها.
نعم.
أن الحروب لا تقاس بخسائرها، وأن الدماء لا تحسم المعركة، بل الحروب إنما تقاس بمدى تحقيق أهدافها. هذا أمر يجب أن يتجلى وأن يظهر، وأن حقيقة الانتصار هو انتصار المبادئ والثبات عليها. متى ما استوعبنا هذه القضية بوضوح وجلاء، عند ذلك سندرك ما الذي جرى في غزة وما الذي حدث في غزة. حينما نتأمل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما نطق به المعصوم عليه الصلاة والسلام، فحدثنا مرة عن ذاك الغلام بسم الله رب الغلام. هذا الغلام الذي دل الملك على وسيلة ناجعة دله إلى أقصر الطرق لقتله، هو في الحقيقة ما دله لأقصر الطرق لقتله بقدر ما دله لأقصر الطرق حتى تحيا أمة كانت تعيش ظلاما دامسا بقتله ستحيا، دله لأسرع طريق حتى ينال الشهادة عند الله عز وجل، دله على أسرع طريق حتى يخلد ذكره في العالمين. إذن لابد أن نستوعب هذا الحدث، بالرغم أن هذا الغلام قدم دمه وفارق الحياة بالرغم أنه كان في سن مبكرة. قل مثل ذلك عن الحروب التي جرت مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل تظن أنه مضى في نزهة؟ أبدا. انظر إلى بدر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعم بالوحي والملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. كانت هناك دماء، كانت هناك أشلاء، لكن يبقى السؤال الكبير، هل تحققت الأهداف أم لا؟ نراه في واقعنا المعاصر. يعني انظر مثلا أمريكا حينما دخلت في فيتنام، كم ذبحت من الناس، ذبحت أناس كثر وبأعداد مهولة، ومع ذلك خرجت أمريكا مهزومة ذليلة، ما زالت إذا ما ذكرت فيتنام خفضت رأسها من تلك الهزيمة المدوية التي جرت لها هناك. بل انظر إلى الحركات الجهادية التحرر في عالمنا الإسلامي الكبير، الجزائر كم فقدت، يسمونها بلد المليون شهيد أو مليون ونصف شهيد. هل أخطأوا الجزائريون حينما حرروا بلادهم من الاستعمار الفرنسي؟ قل مثل ذلك عن كل الحركات الجهادية والتحررية. إذا لابد أن تبذل الدماء. دائما نقيس هذا الأمر بمدى تحقق الأهداف، وهذا الذي ينصب حينما ننظر إلى واقع غزة، ما الذي جرى وما الذي حدث، وأن نستقرئ هذا الحدث بروية وتمعن ولا ننظر إلى مسألة الأشلاء. نعم، الأشلاء والدماء هو أمر مؤلم، تأسى له وتأسف، وخاصة أن أقول دائما كلنا سنموت، لكن من يحقق بموته نصرا؟ هذا هو السؤال الكبير. كلنا سنموت، نرى آلاف مؤلفة تموت يوميا، لكن من الذي يحقق بموته نصرا؟ رأيناه ماثلا في واقع غزة. ولذا تلك الوجوه الطيبة الطاهرة التي مضت إلى ربها، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا شهداء، هم الذين حقيقة رووا بدمائهم وعي الأمة ونضجها وحياتها وكرامتها وعزتها. هذا لابد أن ندرك هذا الأمر.
إذن شيخ خالد، يعني أنت تقول الآن أن يعني مقدار الدمار ومقدار القتل يعني ما حصل من مآسي في ذلك ليست معيارا يقاس به النصر أو الخسارة.
بمعنى لابد أن نفرق بين الوسيلة والغاية.
نعم.
القتل، الدم وسيلة وليست غاية وليست هدفا، وهذه مسألة مهمة. ولذا قد تجد أن البعض يمارس القتل لكن في الحقيقة ليس هدفا بحد ذاته. حينما سقطت القنبلة النووية في هيروشيما وناكازاكي، كانت أمريكا ما تسعى للقتل كتشبع نهمها في هذه المسألة، بقدر ما تبحث عن استسلام تعلنه اليابان. إذا مسألة القتل ليست هدفا، بل أقول كلاما آخر، يعني أن قتل اليهودي في داخل فلسطين المحتلة كرأي شخصي ليس هدفا بحد ذاته، لكن الهدف أن يخرج الصهاينة مطرودين مخذولين من بلادنا من فلسطين. وحينما يموت أحدهم أو حينما يقتل أحدهم أو حينما تسقط تلك القنبلة بجواره ويفرون كالجرذان، هذا هو الهدف الذي أسعى له. حينما يعود المسجد الأقصى، تعود فلسطين نقية من هؤلاء الشرذمة، من هؤلاء الخفافيش، هذا الذي أبحث عنه وأنشده. إذا لابد أن نفرق بين الوسيلة وبين الغاية. الغاية التي كان تنشدها يهود ليس قتل هؤلاء، كانت تبحث أن تجتث المشروع الإسلامي أو المقاومة الإسلامية من أعماق فلسطين، بل تخرج معادلة الإسلام من تفكير أهل فلسطين الذين أعادوا الإسلام في معادلة المواجهة، هذا الذي تخشاه يهود. ولذا كما قلت أننا وجدنا البعض، وللأسف البعض قد ركب هذه الموجة دون أن يستوعب طبيعة التكتيك العسكري كيف يكون، كيف يعرف أو يستقرأ كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في حركات التحرر والحركات الجهادية في العالم برمته، يجد أن هذه المسألة هي مسألة متقررة واضحة. لكن البعض قد تراه يريد أن يصطاد بالماء العكر، يريد أن يصفي حسابات قديمة، يريد أن يقف حجر عثرة دون أن يكون المشروع الإسلامي ذاك الحضور، ولذا يقول مثل ذلك. لم يجد حجة، فتش عن بيان، لم يجد زعامات قد يتكئ عليها في واقع فلسطين كشخصيات قدوات وناضجة، فقال لابد إذن أن أقرر مثل هذه المسائل ونتباكى على ضحايا، لعله هو أول من تخلى عنهم وأول من فرح بمقتلهم.
نعم، أنت ذكرت شيخ خالد تقول الآن يعني الهدف أن صاروخ مثلا يأتي على اليهود ونجدهم يفرون كالفئران، وضح لهذا الحدث مرة أخرى شيخ خالد.
هذا من علامات النصر، من علامات النصر اليهود، أو دعنا نتحدث عن قيادة سياسية بالذات، كانت تتحدث عن 3 أيام. اليوم الأول هو جزل الرؤوس، واليوم الثاني والثالث هو التدخل البري. وكانوا يظنون أن قيادات المقاومة الإسلامية المتمثلة بحماس والجهاد وغيرها من فصائل المقاومة أنهم سيخرجون بلباس النوم، وقد حملوا الرايات البيضاء مستسلمين، هكذا ظنوا لأنهم رأوا أن البعض قد فعل ذلك حقا. فكانوا يرون أنها مسألة 3 أيام يجزون الرؤوس ثم ينتهي الأمر برمته. وأيضا كانوا يتحدثون عن أهدافهم، الأهداف كانت على قسمين، كنا نجد هدفا خفيا ما أعلنوا، ألا وهو اجتثاث المقاومة الإسلامية، مسح المقاومة الإسلامية من معادلة المواجهة بين الفلسطينيين واليهود. ثم رأيناهم وبدأوا يتخلون عن هذا الشيء، فأخذوا يتحدثون عن محاولة منع وصول هذه الصواريخ إلى البلدات الإسرائيلية. دعنا نقف مع هذه الجزئية. قال بعضهم متحدثا عن هذه الصواريخ التي تطلقها حماس أنها صواريخ عبثية، هي ألعاب نارية. هذه الصواريخ نجحت بأن ضربت سديروت، عسقلان، أسدود، بل وصلت إلى بئر السبع وضربت مصنع البتروكيماويات في أسدود. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن 1,000,000 يهودي كانوا تحت خط مرمى الصواريخ القسامية. طيب إذا كانت هذه الألعاب النارية لا تشكل شيئا، ما الذي يزعجكم إذن؟ دعوهم يأنسون ويستأنسون بمثل هذه الألعاب، صحيح. هم يمارسون نوع من الملاهي. لكن تجد أن المسألة كما قلت قبل قليل ليست مسألة قتل يهودي، المسألة أن 1,000,000 سيكونون تحت الملاجئ، وأن هذا 1,000,000 في أي لحظة سيمضي إلى مطار بن غوريون مغادرا يعود إلى بلاده، لأن المهاجر اليهودي وعد باللبن والعسل والحياة الرغيدة حينما يأتي إلى ما يعرف بإسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني. أتى ماذا وجد؟ وجد صواريخ، نعم هي تبعد عنه تلك المسافات الشاسعة، بالعجيب أخي مساعد أن عدد المصابين الذي أعلن عنهم في داخل ما يعرف بإسرائيل كانوا 2,200. أتعلم من كان أغلبهم؟ أغلبهم الذين عانوا من نوبات قلبية ومن اضطرابات نفسية لنتيجة لسقوط الصواريخ على بعد عشرات الكيلومترات. فهذه القضية وهذا الذي تخافه إسرائيل، هذا الذي يخافه بني الصهيون، يخافون من مسألة الرعب هذا الذي وجد في ثناء هؤلاء، لأن الله عز وجل قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن هذه مشكلة عندهم، وخاصة أن اليهود لو نظرنا إلى أعدادهم هم 5,000,000 في داخل فلسطين المحتلة و10,000,000 في خارجها، وبعض يقولهم 13,000,000 بجميعهم. ثم كانت المأساة عندهم أنه تمر سنوات أحيانا، وهذا من مراكز أبحاث إسرائيلية، نسبة النمو 0%، لا يوجد عندهم مواليد، بل في دراسة وهو مركز أبحاث يتحدث عن الشعوب اليهودية يرى أنه في اليوم في الولايات المتحدة يجدون 50 يهوديا يترك اليهودية. إذن هذه مشكلة عندهم، حاولوا أن يأتوا باليهود يقنعونهم، فكانت عندهم مصيبة جديدة. تصور أن ما يعرف بيهود الفلاش الذين أتوا من أثيوبيا أو الحبشة، كانت المفاجأة أن نسبة كبيرة منهم كانوا يصلون في المطار، كانوا مسلمين ما كانوا نصارى. بل المفاجأة بصورة أكبر أن عدد، بل تصور ما دور العبادة التي تنتشر الآن في فلسطين المحتلة أو ما يعرف بإسرائيل. دور العبادة المفروض أن تقول معابد يهود، صحيح. أصبحت الكنائس هي أكثر ما ينشأ في داخل أو ينشأ في داخل ما يعرف بإسرائيل، لأن تضح أن يهود الروس أغلبهم من النصارى. إذن هذه مشكلة عندهم، أن الوضعية في داخل إسرائيل أصبحوا ليسوا مسلمين، أصبحوا عفوا ليسوا يهودا خلص، منهم المسلمين منهم النصارى، وأن هذه الأعداد اليهودية التي يرون أنها تراهن عليها وستقيم دولة إسرائيل الكبرى ها هم الآن يعانون من هذه الصواريخ، وخصوصا أنها بدأت تصل، يعني الآن كانت على وشك هذه الصواريخ أن تصل إلى مفاعل ديمونة في النقب الذي أزعجتنا إسرائيل وسربت تلك الأخبار أن فيها أكثر من 200 رأس نووي، وتصل إلى تل أبيب. مسألة أن تصل صواريخ القسام أو جراد إلى تل أبيب أو ديمونة، اعلم أن اليهود سينتهون، سينتهون بالذعر بالخوف بالوجل. ولذا هذا الذي ترى يعني بعض الأخوة الذين تابعوا القناة العاشرة أو الثانية الإسرائيلية كانت تنقل أحوال هؤلاء، كانوا ينتفضون ويجرون معهم مقابلات ويحدثك عن صاروخ سقط على بعد عشرات الكيلومترات، لكن بالمقابل انظر ماذا جرى.
نعم، يؤكد هذا فضيلة الشيخ، يعني ما نرى في وسائل الإعلام والأخبار حول يعني إصابات اليهود، ثم يذكرون أن أغلبهم كانت إصابات هلع وخوف ويعني صدمات نفسية من الخوف، ليس يعني من إصابات مباشرة،
وهذا أخبر الله عز وجل عنهم، يعني مسألة الجبن والخوف. ولذا نقول دائما في مواجهاتنا مع يهود لا بد أن نعرف عقليتها طبيعتها. ولذا تجد أنه من أشياء أيضا المهمة أنهم مع هذا الخوف والهلع تجدهم أمة متناحرة منقسمة، يعني المجتمع اليهودي دع مسألة الأحزاب كديمة والعمل والليكود، انظر إلى الطبيعة الاجتماعية أصلا أو الواقع الديمغرافي فيه، تجد أنه نزاعات، يعني يتكون من الأشكيناز والسفرديم، هذا واقع المجتمع اليهودي في داخل إسرائيل. الأشكيناز هي الطبقة المرفهة، هم اليهود الغربيين، ودعنا يقول هم أولاد الحمائل كما يطلقون عليهم. لكن هؤلاء السفرديم هي فئة مستضعفة يمثلون يهود الشرق، وكان السفرديم إلى وقت قريب لا يحق له أن يدخل الدراسات العليا أو يدخل في الجامعات، فهذا النزاع وهذا الخلاف هو موجود. لذا المفروض نحن أن نعرف هذه العقلية. ولذا الذين يتحدثون أحيانا عن المواجهة الخاطئة مع يهود هم لا يعرفون شيئا عن يهود، عن طبيعة يهود، عقلية يهود، عن وضع السياسي القائم في داخل يهود. نحن إذا عرفنا هذه الأشياء الموجودة في داخلهم نجد أنهم أقولها تجوزا على كف عفريت، في أي لحظة يأخذ جوازه ويمشي، يأخذ جوازه، وهذا إن لم يقم بتمزيقه كما مزق إسرائيلي في مطار هيثرو في لندن، مزق جوازه الإسرائيلي، لا يريد أن يعود، يريد أن ينام هانيا كما عاش في كندا أو في الأرجنتين أو في بولندا. عاد إلى فلسطين ماذا يرى؟ يستقبل فجر كل يوم صاروخ في أي لحظة، لأن حياتهم هي جنتهم. فهذا الأمر كما ترى وتشاهد هو شكل انتصار حقيقي،
صحيح،
انتصار حقيقي. ولذا هذا في رد يعني حاسم وجازم على من قال أن هذه الصواريخ لا تفعل شيئا، لا تفعل شيئا، انظر ما الذي جرى. ولذا حينما تتابع الصحافة الصهيونية اليهودية سواء معاريف أو يدعوت أحرونوت أو هارتس كلهم يتحدثون عن الفشل الذريع الذي جرى لإسرائيل في تعاملها مع أحداث غزة، ويركزون على هذا الجانب.
الاختلافات شيخ خالد، يعني الآن هذه الانقسامات الداخلية، وربما يمكن يعني بعض ما ذكرت بعض المشاهدين لأول مرة يسمع بمثل هذا الاختلاف، إذا كان في داخل الكيان الصهيوني يعني مثل هذه الاختلافات سواء في طبقات المجتمع أو غيرها، وأيضا ربما يعني وكما ظهر في وسائل الإعلام الانقسام والاختلاف أيضا من القادة، كيف نستفيد من مثل هذه وكيف نجعلها يعني إحدى الوسائل التي نرى فيها النصر؟
كان المفروض أن لا نتفاجأ، فالله جل وعز قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فالله سبحانه وتعالى حكى لنا وقرر لنا عقلية يهود. والعجيب حينما نتأمل كتاب الله عز وجل، حينما خاطب يهود في عصر النبوة خاطبهم بما فعل آبائهم، مما يدل على أن عقلية يهود واحدة وطبيعة يهود واحدة، فمسألة الاختلاف هو حاضر. لكن حينما نأتي بمثل هذه الحقائق ومثل هذه الأمور التي حكيت وقيلت، هي في الحقيقة تعطيك الصورة العملية لمثل هذا التشتت الموجود لديهم. إذا المفروض حقيقة نحن نستغل هذا الجانب، ولذا من ضمن المعارك التي تستغل أن نستغل الصراعات السياسية الموجودة، يعني الحرب التي جرت في غزة ما هي إلا محاولة لتحسين صور بعض الأحزاب التي فقدت مصداقيتها. تموز 2006 إسرائيل خسرت يعني شيئا كثيرا من سمعتها، وخاصة ما يتعلق بحزب كاديمة، حتى وصل أولمرت إلى نسبة 2% بالتأييد. كانت هناك محاولة للتعويض في غزة، أولمرت ذهب مودعا أصلا ملوحا بيده لا يرجو بعد ذلك انتخابا فيما يبدو، لكن الصراع كان بين ليفيني وزير الخارجية وبين باراك وزير الدفاع، كل يريد حقيقة أن يعيد شيئا من وهجه وأن يضعف ذلك التباعد الذي وجد أو ذلك التأييد لأحزابهم بمثل أو كما يقال قدموا عربونا، يعني تلك الدماء الزكية التي دفعت قدمت عربون للناخب الإسرائيلي. إذا المفروض حقيقة الذي يخوض في مثل هذه المجالات والذي يستعد للمعركة الكبرى يدرك هذا الأمر أن هناك صراعات وأن هناك مشاكل. والعجيب يعني ما وجدت مثل موضوعية وديمقراطية وصراحة الصحافة الإسرائيلية، فهي تنبش هذه الأشياء وتقدمها لك على طبق، فقط نحتاج أن نقرأ وأن نطلع على هذه الصراعات الموجودة وتلك النزاعات وتلك النظرات الدونية فيما بينهم الإشكناز ونظرتهم الدونية إلى السفرديم وحالة الكر، بل حالة الآن ما يعرف بالهجرة المعاكسة والفرار إلى أماكنهم التي أتوا منها. إذا كنا بهذه الصورة حقيقة نستطيع أن نواجه، لكن في المقابل حتى لا ننسى ونكون أكثر موضوعية، للأسف هم يخططون، لديهم مراكز أبحاث، يعني لعل البعض اطلع على تلك الموسوعة التي خرجت إسرائيل 2020. هذه الموسوعة للأسف تقدم رؤى استشرافية مستقبلية لإسرائيل كيف ستكون. شوف بالرغم من هذا التفرق وهذا التشرذم إلا عندهم عينات تتحرك معهم، تقدم دراسات مستقبلية، تحافظ قدر الإمكان أن توجد نوعا من التوازن في بقاء هذا الكيان المفسد أو شداد الآفاق يكونوا بهذه الوضعية. حينما تقدم على بعض الدراسات تلاحم أن تلملم الجراح، تحاول أن تقدم إغراءات وتمارس مثل هذه الممارسات في محاولة لحفظ ماء الوجه لأن تبقى على شيء أو تحافظ على هذا الوجود. بل العجيب أننا وجدنا جماعات دينية إسرائيلية وهي لها حضور في أوروبا وأمريكا تتحدث أن وجود إسرائيل ليس وجودا شرعيا وتدعو لعدم الهجرة وتقول أنه قد كتب علينا أن نكون مفرقين. لماذا نستغل هذه النوعية؟ نعم استضيفت في بعض القنوات ووتي بهؤلاء الحاخامات الذين يؤمنون بهذه الرؤية، لكن المفروض نحن أن يأتي دورنا أن نصعد مثل هذا الفكر الذي يرفض وجود إسرائيل من قبل أهلهم وأن توجد نوع من النزاعات.
طيب شيخ خالد، يعني في ظل هذا الانقسام وفي ظل هذا الصراع، بودي الحقيقة يعني من خلال ما تحدثت به يعني أن نزن هذا الموضوع وهذا الكلام في ميزان الشريعة، كيف نزن ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
كما قلت يعني أشرت قبل قليل إلى مسألة أنه علينا أن نعود إلى كتاب الله عز وجل لنستقرئ عقلية يهود وأن ننظر في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، وأن ندرك أن عقلية هؤلاء لا تختلف كثيرا عن العقلية الحالية كديمة والعمل والليكود وما إلى ذلك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم لنا الصورة المشرقة في التعامل مع هؤلاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تتفاجأ حينما تقرأ في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في أول هجرته إلى المدينة، يعني قدم بعض الصور نسميها صور يعني تقريبية لهم، حاول أن يتقارب معهم، يعني أن يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ما هو إلا محاولة للتقريب مع هؤلاء اليهود، أن يقترب منهم وأنه يظهر أنه أننا نحب أو هو أمر متحقق ومستقر في قلوبنا بل في عقيدتنا أننا نحب موسى عليه السلام. فمثل هذا الكلام مثل هذا الأمر وجد في صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. أيضا نستفيد من مسألة السيرة أن اليهود ليس لهم أمان، أنهم أهل غدر، بل وصلوا إلى مراحل متأخرة، أخي مساعد، وصلوا إلى مراحل متأخرة من البذاءة، يعني أناس ما اكتفوا بقتل الأنبياء، ما اكتفوا بالخيانة والغدر، بل وصل بهم الأمر أنهم اعتدوا على الذات الإلهية. ماذا ترجو منهم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لا يحترمون سبتا، يعني أناس تجدهم أن أول هجوم على غزة كان في يوم سبت، ألا تحترمون سبتكم؟ أنتم لا تشعلون النيران في بيوتكم، أرادوا أن يشعلوها في غزة، والهجوم البري بدأ في يوم السبت. لابد حقيقة أن نعرف هذه العقلية، فمتى ما عرف خصوصا الذين يراهنون على أوسلو وعلى أنابوليس وعلى معاهد على السلام وأن تكون المنطقة مستقرة، هذه عقلية يهود، هذه عقلية يهود. يهود أو إسرائيل، ودعني نقول نتجوز لأن البعض قد يغضب من كلمة إسرائيل، إسرائيل باعتبار الواقع ولا هي دولة الكيان الصهيوني، إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ترفض قرارات الأمم المتحدة وتركلها برجلها، مع أنها هي الدولة الوحيدة التي أنشئت بقرار من الأمم المتحدة. إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تراها تأخذ تعويضات عن ضحاياها، تأخذها من ألمانيا وتأخذها من بولندا وتضغط الآن على سويسرا قبل أن تنشأ وقبل أن تكون على الخارطة. إسرائيل هي التي ترفض أن توقع معاهدة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وترفض أن يأتي أي إنسان ليفتش مفاعلها النووي في ديمونة وفي غيره. قمة في البجاحة، قمة في عدم الاكتراث، قمة في الغرور، قمة في الصلف، لكن درس غزة كان درسا قاسيا، أعاد الأمة شيء من كرامتها المسلوبة، يعني دمر هذاك الجيش الذي لا يقهر، ذلك التأثير النفسي الذي تولد لدينا. ولذا نجد ولله الحمد أن إخوتنا في غزة أدركوا ما قاله الله جل وعز في كتابه وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا نرى دروسا عظيمة تحدث على أرض غزة في الوقت الذي يفر الجنود كالجرذان والناس يهربون إلى الشمال، يمضون إلى تل أبيب ونهاريا فرارا من عسقلان ومن سديروت وما إلى ذلك. انظر إلى الدروس التي تقدم من قبل أهل غزة. وفي وقت كنت ترى الجند الإسرائيلي في دبابته التي هي كالقلعة المركافة، وهذه تصل يعني يصل وزنها إلى 65 طن، وكانت المفاجأة أن الجنود الإسرائيليين قد لبسوا حفائظ الأطفال يجلسون 4 أيام لا يخرجون منها، قمة في الجبن. لكن انظر في المقابل أهل غزة، كان متصور أخي الكريم حينما بدأوا يمارسون الضرب أن يفر أهل غزة، أهل غزة أو قطاع غزة فيه 1.5 مليون، هل رأيت أنهم قد وقفوا طوابير يريدون أن يفروا أن يهاجروا معبر رفح، تجد آلاف مؤلفة قد وقفت لم يخرج أحدا، بل الذي تقرأه الآن حينما يقابلون مع إنسان قد خرج بعد حرب 48 و67 ما زال محتفظا بمفتاح بيته ينتظر متى يعود، وتجد أن قراره الذي أخطأ فيه أنه ترك بيته لليهود. هذه العقيدة الآن تجدرت في نفوس هؤلاء. بل انظر إلى حينما تأتيك تلك البنت الصغيرة وفي سن مبكرة تقدم لك دروسا في الصبر وفي التوكل، حينما تحدثك عن أرض المحشر والمنشر وتنظر إلى أصابعها الضعيفة كأن بها تريد أن تغرسها في الأرض لتعلن أنها تتشبث بأرضها ولن تخرج منها. اليهود يرون كل ذلك ويموتون 1000 مرة وهم يرون هؤلاء الأطفال يقدمون دروسا في التوكل على الله وفي الصبر. بل الذي رأيناه أن المجاهدين الذين تراهم في غزة إنما هم نتاج الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. قل لي بربك، الجيل الذي يخرج الآن وهم يرون الحمم والقتل والذبح، يعني تصور ذاك الطفل الذي يرى والده قد قتل في هذا الهجوم البربري، رأى بيته قد هدم، هل سيخرج محبا ليهود عاشقا لوجودهم باحثا عن السلام؟ وخاصة أننا وجدنا مثلا حينما حكي أن 1330 في من نرجو لهم الشهادة الآن قد مضوا، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء. في المقابل في أيام العدوان ولد 3500، 3500 هذه قنابل موقوتة، قنابل موقوتة مع أنهم ما خرجوا للدنيا للتو، خرجوا للدنيا، لكن انظر إلى الشباب الذين رأوا. ولذا نقول دائما أحب أن أوجه خطابين شكر، وأرجو أن لا تنزعج من الخطاب الأول، وأعتذر أيضا من المجاهدين في غزة. خطاب الأول الذي أقدم شكرا جزيلا، شكرا لبني صهيون، أشكرهم. أتعلم لماذا أشكرهم؟ أشكرهم لأن اختصروا لنا المسافات، لقد نجحوا في توليد الكره والبغض في أعماقنا وأعماق أولادنا. لو وقف 1000 خطيب يتحدث عن كره يهود وعن حقد يهود لما استطاع أن يصل إلى النتيجة التي أوصلها لنا بنو صهيون حينما أقدموا على مثل هذا الصنيع، وقد تزامن مع موقف بطولي قام به المجاهدون في داخل غزة. إذن نشكرهم، نشكرهم أنهم غرسوا وعادوا ذاك الوهج للقضية الفلسطينية، وعادوا ذلك الكره اليهود وأتباع يهود، وحروا من عروا بتلك المواقف سواء مواقف دولية أو إقليمية، فنحن نشكرهم. ويبقى الشكر الذين خصوا للمجاهدين الذين ضربوا أروع الأمثلة.
ولعل شيخ خالد يعني ذلك ظهر جليا، يعني كره اليهود ولله الحمد يعني حتى من غير المسلمين لما رأى الناس يعني في شأن غزة من أحداث مؤلمة، فخرج حتى غير المسلمين وشاهدنا المظاهرات الكثيرة في ذلك. لعل قبل الرسالة الثانية يعني أستأذنك في مداخلة هاتفية ثم أعود لك مرة أخرى. معنا على الهاتف سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليحيى مدير مركز المعلومات والقضايا الإسلامية المعاصرة. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله دكتور عبد الله، وسعد بك في هذا اللقاء.
الله يوفق الجميع. أولا وقبل كل شيء أشكركم كأستاذ مساعد، وأشكر أيضا ضيفكم الدكتور خالد البكر، وأشكر أيضا قناة المجد وجميع القنوات التي ساهمت في إحقاق الحق وتعرية الظالم أيام الأزمة ولا زالت أيضا مستمرة. يعني لا شك أن معالم النصر أو مؤشراته لا شك أنها واضحة والآن أخذت يعني بالبروز وسوف تبرز أكثر فيه على المدى البعيد إن شاء الله. وقبل الإشارة إلى بعض معالم النصر في غزوة غزة، لفت نظري نسبة القتل الفلسطينيين من الأطفال والنساء.
نعم.
إنهم شكلوا أكثر من النصف، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني لن يتغير وإن تغير العالم كله. يعني فقتل الأطفال والنساء عقيدة للصهاينة المتدينين، وأيضا هو إيديولوجية للصهاينة القوميين.
نعم.
تحدثت عن أهمية القتل هذا أو قتل الأطفال بالذات نصوص مقدسة وفتاوي الحاخامات، بل إني يعني أذكر أنه مراسل صحيفة الهارتز للشؤون العسكرية اسمه هاموس هوئيل يقول إننا نقتل الأطفال بأعصاب باردة ولا محاسبة للجنود الذين اغتالوا 74 طفلا وصبية. أيضا في تصريح لجندي في صحيفة معاريف يقول بإمكانك أن تقتل امرأة حتى تتوقف عن إنجاب الأطفال، وأن تقتل الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتزوج وبعد ذلك ستلد على الأقل 10 أولاد. أيضا فيه روائية بريطانية اسمها ليندا جرانت أعتقد كذا اسمها، تقول إن الصبية الفلسطينيين في نظر الإسرائيليين ليسوا مجرد صبية، وإنما هم وجود مكاني غير مرغوب فيه. وفيه تصريح كبير وقوي وشديد للشارون حينما قال لا أعرف شيء اسمه مبادئ دولية، أتعهد بأن أحرق كل طفل فلسطيني يولد في هذه المنطقة. المرأة الفلسطينية والطفل أخطر من الرجل، لأن وجود الطفل الفلسطيني يعني أن أجيالا منهم ستستمر، في حين يمثل الرجل خطر محدود. فأما بالنسبة
لعل في ذلك دكتور عبدالله
من شموخ حول عبدالله وعزتها، فقد أعطت معالم جديدة لواقع جديد ونصر قادم إن شاء الله. ومن أهمها أنا أعتقد أولا أنها تفاعل الرأي العام العالمي،
نعم،
وأثره الإيجابي على القضية وتعريتها للكيان الصهيوني ودعاويه الباطلة. الثاني أن النصر لا يحققه دائما السلاح، خاصة السلاح الجوي، ولكن يناله أصحاب يعني الإيمان الصحيح والإرادة القوية.
نعم.
وثالثا في بؤر القصف والمعاناة في غزة تكشفت رايات يعني المنافقين وجاهلين ومستسلمين ومستفيدين، وهذا أعتقد أنه أيضا يصب في مصلحة النصر إن شاء الله. رابعا ما حدث شيء جميل وعلامات يعني خير، ولكن لو أضيف إليه قليل من الدعم لإخواننا لعلها تحدث في يعني في المواجهات القادمة، لأنه لا بد من المواجهات مع هذا الكيان، ولا شك أن سوف تتغير الأحوال. أضيف نقطة مهمة وهو أن روعة النصر جاءت لنقض تصورات انهزامية لدى شرائح عربية وإسلامية تقول عبارات مؤلمة مثل السلام خيارنا الاستراتيجي، أو مثل إلى متى نحارب يعني بلغة يائسة، أو تقول لن نكون أحرص من الفلسطينيين على فلسطين، أو أن تقول من المستحيل هزيمة إسرائيل، أو أن تقول أيضا إسرائيل واقع يجب الاعتراف به، أيضا أنها أنهت عملية حصر القضية الفلسطينية في دائرة المقاومين اللاواقعيين أو ما يطلق عليهم مثل يعني حماس والجهاد، وربطهما يعني بالإرهاب وتشويه يعني سمعة أولئك الذين يريدون أن يعيشوا بسلام وأمن واستقرار. هذه هي أهم يعني الأشياء. أما بالنسبة لمعاناة غزة، يعني لا شك أن معاناتها بعد الحرب وأيام الحرب أنا أعتقد أنها أقل بقليل من معاناتها أثناء الحصار، لأنه الحصار يعني هذه الحرب لا يعني أنا أعتقد أنها صح هدمت وقضت وآذت، ولكن كان الإيذاء غير المرئي أثناء الحصار. ولذا هنا عبارة جميلة كتبها يعني مراسل صحيفة هارتز للشؤون الفلسطينية يصف وضع غزة وصف دقيق جدا، يعني من قرأه يعني يرى أنه يجب القتال. يقول وهذا كلامه: نقوم بسجنهم أي أهل غزة منذ عام 1991، ومن ثم نقطع مصادر الرزق الاعتيادية للمساجين ونغلق كل سبل الخروج إلى العالم الخارجي بصورة محكمة. إلى الآن يصف أسلوب الصهاينة في عملية حصار غزة ويقول وندمر مصادر الرزق القائمة هناك من خلال عدم السماح بتسويق المنتجات وإدخال المواد الخام، ومن ثم نمنع دخول الأقارب والأصدقاء والمهنيين لسنوات طويلة، ونتسبب في ازدحام الناس من طلاب ومرضى واختصاصيين طول أسابيع خلف الأبواب المغلقة عند نقطة الدخول والخروج الوحيدة في القطاع. بعدها نقوم بنهب مئات ملايين الدولارات، وهو يقصد أموال الضرائب والعوائد الجمركية، الأمر الذي يتسبب في تجميد دفع رواتب موظفي السلطة طوال أشهر. ونظهر صواريخ القسام المحلية الصنع على أنها تهديد استراتيجي لن يزول إلا من خلال ضرب الأطفال والنساء والشيوخ، ونقصف من الجو والبر والبحر حيا سكنيا مكتظا، وندمر البساتين والحقول، ونرسل الطائرات لإحداث انفجارات صوتية، وندمر محطة الطاقة الجديدة، ونفرض على سكان غزة المغلقة العيش من دون كهرباء أغلب ساعات النهار منذ 4 أشهر قد تمتد إلى سنة، أي إنهم سيعيشون سنة كاملة من دون ثلاجات ومراوح وإنارة وتلفاز.
نعم دكتور عبد الله، ولعل دكتور عبد الله
ويضيف ويقول ونجبرهم على تدبر أمورهم دون امدادات المياه المنتظمة التي تعتمد على الكهرباء. هذه تجربة إسرائيلية قديمة بعنوان ندخلهم في طنجرة الضغط ونرى ما هم فاعلون. هذا وضع إخواننا في غزة قبل يعني قبل الغزوة وقبل المعركة هذه.
نعم دكتور عبد الله، لعل هذه يعني الأهداف لم ولن تتحقق بإذن الله يعني لهم، وسنرى بإذن الله أن هذه البشائر.
شكرا لكم مرة ثانية، وشكرا للأخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك دكتور عبد الله،
ووفقكم الله لكل خير في هذا الأمر.
شاكر لك هذه المداخلة دكتور عبد الله، ونسعد بمداخلات أخرى في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. دكتور خالد، يعني التعليق الحقيقة الكلام ومسائل ذكرها عديدة الدكتور عبد الله في هذا المداخلة، لكن باختصار يعني.
جزا الله الدكتور عبد الله على ما قدم إشارات سريعة. من الأمور التي ذكرها قد قدم لنا تفسيرا حينما كنت ترى طلقات على صدور أطفال، وترى أنها طلقات منتقات حينما تصيب قلب هذا الصغير.
نعم.
معنى ذلك أنه مع سبق الإصرار والترصد، ويرون أن هؤلاء الصغار هم مشروع شهادة ومشروع جهاد، فلا بد أن يقضى عليهم، وترى أن مثل هذه الطلقات قد أتت من مكان قريب.
نعم.
هذه وقفة. وقفة أخرى حقيقة حينما تحدث عن مسألة الرعب الإسرائيلي، يعني لا أكتمك حديثا، حينما كنت شابا يافعا كنت أقرأ كثيرا عن الموساد الإسرائيلي.
نعم.
وكنت أتابع القصص التي يحكيها هؤلاء الموساد، وكانت تتسرب إلى مكتباتنا، حتى وصل بي الأمر إذا مضيت في شوارع الرياض حينما أرى إنسانا يلتفت إلي كنت أظن أنه من الموساد يتبعني، فقد نجحوا حقيقة أن يغرسوا هذا الرعب في دواخلنا، وأنه أصبح ذلك البعبع أو ذلك الإنسان الذي أو ذلك الموساد الذي يدخل مع الشهيق ويخرج مع الزفير. رأيته في واقع غزة حقيقة قد فشلوا فشلا ذريعا. أين هذا ذاك الموساد العظيم في أن يقتنص القيادات وأن يحطم تلك الشخصيات المؤثرة في الواقع؟ فهو فشل ذريع الموساد، كما أشار الشيخ إلى مسألة على أساس أنهم لهم السيطرة ولهم القوة ولهم التمكين. فالحمد لله على كل حال، يعني هذا الذي نراه ونشاهده، قد تحطمت الكثير من الأمور التي كنا نؤمن بها سابقا نتيجة للآلة الإعلامية الضخمة اليهودية التي أرادت أن تغرس فينا معاني معينة مفاهيم معينة. أبطال غزة قد يعني أزاحوا كل هذه واستبدلوها بمعاني جميلة رائعة أعادت شيئا من العزة،
ولله الحمد في ذلك. شيخ، يعني توقفنا أن ذكرت رسالتين، رسالة شكرت فيها الصهاينة والرسالة الأخرى،
رسالة الأخرى طبعا هم للمجاهدين حقيقة وللمقاومين الذين تبنوا المشروع الإسلامي. نعم، كانت تسعى، كان الصهاينة يسعون أن يبعدوا معادلة الإسلام عن المواجهة، هم أعادوها من جديد، والدليل على ذلك كيف حطموا، كيف دمروا المساجد، وكيف فعلوا تلك الأفاعيل. فنجد أن المجاهدين حقيقة نشكرهم على ذلك، أنهم أعادوا شيئا من العزة لهذه الأمة، أنهم في أول مواجهة حقيقية على الأرض الفلسطينية قد كتب الله جل وعز لهم النصر. أنك حينما تسمع تلك الكلمات التي تصدر من أفواههم الطاهرة، تلك العبارات التي يتغنون بها، تلك الأنشيد التي يأتون بها بين فترة وأخرى تجد أنها تنبع بالعزة بالارتباط بالله عز وجل قبل ذلك. يعني هذه اللغة أرى أنها لغة جديدة ما كانت موجودة أيام 48 ولم تكن أيام 56 أو 67 أو 82 يعني هذه لغة جديدة حقيقة، يجب يعني أن تشنف الآذان وقاموا بهذا الدور العظيم. إذا لابد أن يتذكر المجاهدون في داخل غزة أنهم ما انتصروا فقط على أنفسهم وما انتصروا على يهود، هم انتصروا على واقع الأمة المزري، لقد أزاحوا عنا الهزيمة النفسية. أقول دائما أن كثير من العلماء والدعاة والمفكرين والقادة كانوا يسعون حقيقة في محاضراتهم وندواتهم وكتاباتهم أن يرفعوا من مستوى تفكير الأمة، أن يرفعوا من عقلية هذه الأمة. أتى المجاهدون في غزة وأحرقوا مراحل كثيرة، كنت تضع مراحل متعددة لتنهض بعقلية الأمة وفكرها، أتوا وأزاحوا كثير من المراحل واختصروا لك الطريق من خلال 22 يوم. إذن هي رسالة حقيقة شكر وتقدير أننا وجدنا أن انتصارهم وجدناه في داخل بيوتنا، وجدناه في صغارنا، وجدناه في نفسيات أبنائنا، وجدنا أن لغة العزة بدأت تعود من جديد، وهذا الذي نحتاجه في هذه المرحلة.
ولعل يعني شيخ هادي إذا أذنت لي بهذا السؤال، يعني تتحدث الآن عن النصر وثمرة هذا النصر وقراءة في هذا النصر، على أي أساس بنيت أن هذا نصر؟ يعني ما هي الأسس اللي فعلا أنت يعني من خلال قراءتك لها أنك يعني آمنت وإيقنت يقينا بأن هذا النصر؟
بنيت على أساس أمرين. الأمر الأول أن العدو الغاشم الذي يمثل جيشا عارما كان يريد تحقيق أهداف،
نعم.
هل استطاع أن يحققها؟ لقد خرج مهزوما، ليس منسحبا، خرج مهزوما، ما استطاع أن يحقق أهدافه. هو وضع أهداف معينة، دائما تعرف مدى نجاح هذه الحروب بمدى تحقيق أهدافها، لم يتحقق هذه الأهداف. هل اجتثوا حماس المقاومة الإسلامية؟ لم يفعلوا ذلك. هل منعوا الصواريخ من أن تنطلق إلى بلداتهم؟ أول انسحاب لهم كانت البلدات الإسرائيلية تستقبل هذه الصواريخ. هل جعلوا أهل غزة ينتفضون على قياداتهم الشرعية في داخل غزة؟ لم يفعلوا ذلك. هل هجروا الناس من غزة ليكونوا لاجئين وتبدأ المساومة كمعاناة 4 مليون أو 5 مليون فلسطيني خارج فلسطين المحتلة؟ لم يفعلوا ذلك. بل كما قلت، وأصدق حديث قد أعلن عن هذا الأمر هي الصحافة الصهيونية التي تحدث عن هذه الأزمة. الجانب الآخر في لغة الانتصار وهو ما جرى للإخوة في داخل غزة حينما ثبتوا، والجانب الأعظم في نظري ما حقق من انتصار على ذواتنا في خارج فلسطين المحتلة،
صحيح.
حينما أقبل الناس وشعروا بشيء من الثقة بشيء بموعود الله عز وجل، وارتفع مستوى تفكيرهم ووعيهم، وبدأوا يتحدثون بلغة جديدة وبعقلية جديدة، وفيها رد حقيقة على كثير من زعم أن يعني أن العرب يعانون من جهل ومن عدم وعي ولا يقرؤون. الآن ولله الحمد أن مثل هذه الأحداث قد نقلت العقلية العربية إلى مراحل متقدمة، نسأل الله عز وجل أن تمضي في مثل دروب الوعي التي نشاهدها ونراها.
ولعل يعني حديثك هذا شيخ خالد يعني يعيدنا إلى مسألة مهمة ذكرتها في بداية هذا الحديث، وهي إعادة النظر في معايير النصر والخسارة. يعني هذه المعايير لا تنظر إليها بمقدار مثلا الخسائر التي أو القتل أو الدمار الذي حصل، وإنما هناك يعني أمور ويعني مسائل مهمة يعني يجب علينا أن نتنبه لها لنعلم هل فعلا أننا بمثل هذه الأمور تحقق فيها النصر أم تحقق فيها يعني الخسارة.
وهذه مسألة مهمة، ولذا أنا دعوت إلى أن نعود من جديد لنقرأ كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لنفهم حقيقة الانتصار وطبيعة الهزائم، ونتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في معاركه، ننظر في تلك المعارك التي جرت للصحابة رضي الله عنهم ولحركات التحرر التي قدمت تضحيات. هذه القراءة أنا لا أقدم قراءة جديدة بقدر ما أريد أن نعود إلى ذاك الماضي التليد لنستشرف تلك الأحداث، وخاصة من نعم الله عز وجل. أنا أقول أنها نعمة أنك حينما تنظر إلى واقع النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد أنه مضى دائما في انتصارات، بل تجد أن أحد أتت إليه وأقبلت وهي هزيمة، لكن في الحقيقة كانت نصرا بعد ذلك،
صحيح.
ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلي قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فتلحظ أننا نعيش الآن أكثر من أحد، وهي فرصة حقيقة أن نعيد قراءة هذا الواقع الذي نعيشه ونريده، لا ونأسى له ونأسف هذا الواقع الذي نعيشه. لكن كما قلت أن مثل هذا الذي نراه الآن رأي العين هي فرصة لنصحح بعض الأمور، أن نتجاوز مرحلة الاستسلام التي عشناها كثيرا، وما زلنا وللأسف أصبح عندنا الاستعداد النفسي أن نتلقى الهزائم، بل تولد في أعماقنا أننا في مواجهتنا لليهود لا يمكن أن ننتصر. نحن نتحدث عن من؟ نتحدث عن 1.5 مليار مسلم، وأقولها لو وقف 1.5 مليار مسلم على ما يعرف بحدود إسرائيل، واسمح لي أخي مساعد واسمح للمشاهدين، وأقول لو بصقوا لغرق اليهود ببصاق المسلمين ولسقطوا في البحر الأبيض المتوسط. صحيح. ببصاقهم. فكيف لو غيرنا القناعات ونجعلهم يتجاوزون الهزيمة النفسية ونبشرهم أنهم هي الأمة الموعودة؟ بل العجيب أخي مساعد أنني وجدت أن يهود يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم على أنه نبي مبعوث من قبل الله عز وجل. كنا نرى في واقع يهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت صفية بنت حيي وهي أم المؤمنين وهي يهودية قد زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، تقول ذهب أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مضيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا عنده النهار كله. عاد وصفية تحكي أنها كانت محببة لأبيها، إذا ما رأها أبوها أقبل عليها وضمها وقبلها. تقول أتى ذاك اليوم فلم يلتفت لي، وعلمت أن خطبا عظيما يعانون منه. فسمعت عمي يقول لأبي يا حيي أهو هو، يعني هل هو النبي الذي نجده في كتبنا؟ قال إي والله هو. قال وما موقفك منه؟ قال والله لا نؤمن به ولا نصدقه. يعلم بأنه نبي من قبل الله عز وجل، ومع ذلك يقف هذا الموقف. الأمر الآخر حينما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة، حينما قام كعب بن أسد يقدم العروض الثلاثة ليهود في داخل الحصن، قال هي ثلاثة أمور أعرضها عليكم: أن تؤمنوا بهذا النبي وأنتم تعلمون أنه نبي من قبل الله عز وجل وتجدون ذلك في كتبكم، أو أننا نهاجم محمدا وأصحابه في يوم سبت وهو يعلم أننا لا نحارب ولا نعمل ولا نتحرك فنأخذهم على حين غرة، أو أننا نقتل الصبيان والنساء ثم نهجم على محمد، إن انتصرنا فإننا سنجد اليهود أمامنا كثير نتزوج ونتكاثر، وإن قتلنا نعلم بأننا ما تركنا أحدا خلفنا. الشاهد أنتم تعلمون أنه نبي من قبل الله عز وجل. خذ المفاجأة، اليهود في وقتنا المعاصر، موشى ديان في حرب 67 وهو وزير الحرب الإسرائيلي، لما انتصر في حرب 67 أخذ يدور على أعيان البيوتات الفلسطينيين، فدخل مرة في بيت أحدهم وأخذ يصافح منهم في الدار، فقام طفل صغير وأبى أن يسلم عليه، قال لن أسلم عليك لأننا سنقتلكم. فماذا قال موشى ديان؟ قال صدق نبيك، وهذا نجده في التوراة. ماذا يقصد؟ يقصد حديث أبي هريرة الموجود في صحيح مسلم، يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرق قد وهو من شجر يهود. قال صدقت، لكن ليس هؤلاء الذين تراهم.
وما أشبه شيخ خالد يعني يهود اليوم بيهود البارحة. لعل شيخ خالد يعني وباختصار شديد نختم بهذا اللقاء، يعني من خلال قراءتك لمجريات الأحداث، الآن إطلاق النار أوقف وخرج العدو صاغرا من أرض الرباط، هل انتهت يعني هذه المعركة بهذا الحد؟
الآن بدأت الحرب الحقيقية. قد تتفاجأ في هذا الكلام، لكن الذي أرى أن الحرب الحقيقية للتو قد بدأت، وهي ما يتعلق بحرب إعمار غزة. حرب إعمار غزة أدركت إسرائيل دولة الكيان الصهيوني ومن يدور في فلكها من الدول والدول الإقليمية أو العالمية، أدركوا أنهم عانوا من خسارة عسكرية، فلم يضيعوا الانتصار السياسي، وهذه مسألة خطيرة. ولذا يقول دبلوماسي غربي، قرأت له تصريحا يقول الذي سيفوز ببناء غزة أيا كان هو الفائز، وهذه مسألة خطيرة. ولذا إسرائيل هي الآن تسيطر على المعابر، وهي التي ستسمح ما الذي سيدخل وما الذي سيخرج. ولذا أقول أن الوضع الإخوة الآن في غزة هو من أخطر الأوضاع، وخصوصا أن أعبر عنه ما يعرف بخطف الانتصار. هذا الذي أخاف منها الآن، أن يخطف الانتصار، أن يسرق الانتصار من إخواننا في غزة في مسألة الإعمار. ولذا وجدنا قيادات حماس تحدثت بحديث رائع حينما تحدثت عن مسألة الإعمار وحذرت، وهذا صحيح. يعني لماذا نسلم الأموال إلى أناس عرفوا بأنهم سراق وقد خرجت الأوراق وتحدث عن سرقاتهم المتتالية والذين سرقوا قوت الشعب الفلسطيني. نسلمهم هذه الأموال. فقدم اقتراحين: الأول أن يعطى للقيادات في داخل غزة لتقوم بالبناء، والجانب الثاني وهو جانب حقيقة لن يفر منه أي إنسان، أن تقدم لمؤسسات حكومية أو أهلية في بلداننا لتدخل وتقوم بالإعمار.
ولعلنا شيخ خالد يعني بإذن الله عز وجل نرى ما يسرنا لنصرة إخواننا هناك. نشكر لك شيخنا الكريم ما تقدمت به.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
مشاهدينا الكرام، إذن رغم الدمار ورغم القتل ورغم الحصار فقد تحقق النصر بحمد الله تعالى. في ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما وأشكر لكم أنتم طيب متابعتكم. أسأل الله عز وجل أن يجبر مصاب أهلنا في غزة، وأن يجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يطعم جائعهم ويشفي مريضهم ويرحم ميتهم، إنه سميع مجيب. تقبلوا مني التحية ومن طاقم العمل في هذا البرنامج، وإلى أن نلقاكم في لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غزة عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل، يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.
ليست مع حماس المواجهة مع المقاومة، ينبغي ان احنا نفهم الحكاية دي، هي وأد روح المقاومة.